بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلوا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، بالنسبة لطواف الوداع في العمرة، متى يكون وما حكمه؟ وإذا كنت أريد أعمر بنفس اليوم، أريد أروح أرجع البلاد، يعني هل أطوف طواف الوداع مباشرة بعد العمرة، أم لازم أرجع السكن ثم أروح طواف الوداع؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، هل صلى أحد إماما والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلفه؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث، عندنا إمام يعني يدعو دعاء جماعي بعد السلام، بعد الصلاة المفروضة، كلمته أن ما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الله سبحانه وتعالى قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، لأنه ورد الذكر ما ورد الدعاء، قال أن هذا الدعاء من ذكر الله، من الذكر، ما حكم في ذلك؟
إن شاء الله.
واضح شيخ؟
أي واضح واضح.
سؤال رابع، بالنسبة لعبارة إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، ما حكمها؟ وهل هذا حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله يا علي.
أشكر، بارك الله فيك.
حياك الله. أبو محمد.
السلام عليكم وبركاته شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ الخليف.
تفضل.
بالنسبة أنا طلعت للصلاة مثل الفرض الصلاة، وبعد ما رجعت من المسجد اتضح ان عندك الملابس الداخليه ظهر دم، في الحال هذه هل اعيد الصلاه في البيت ولا بعد ما صليت يعني فضل الفرض؟
الشرم ان شاء الله يا محمد.
والسؤال الثاني يا اخي، من فتره سابقه رحت من هنا عن طريق البر على السعوديه، وما كنت جهلا يعني، فحرمت من البيت من جده، فهل هذا جائز؟
حرمت من جده؟
اي، بعد ما وصلت هناك عند البيت عند من لها الاخوان هناك،
اي،
واستغربت انه اخذت لي يومين تقريبا، عقبها حرمت من جده ورحت للعمره يعني.
وانت اصلا رايح عشان العمره ولا زياره الاقارب؟
لا، انا رايح للاهل لزياره السودان.
يعني انت قصد رايح لزياره الاهل اللي في جده؟
لا، للسودان سافر.
اي، لكن
مرورا من جده.
اي، ما خالف، لكن انت رايح اصلا قصد العمره ولا قصد زياره الاهل؟
قصد زياره الاهل في السودان، وقلت اسوي عمره واروح السودان.
اي، يعني من هنا رحت عشان عمره وبعدين تطلع السودان.
ايوه.
طيب، ان شاء الله يا ابو محمد.
السلام.
مرحبا. طيب، الاخ علي من عمان بارك الله فيه يسال، يقول بالنسبه لطواف الوداع للعمره، يقول متى يكون، واذا مثلا اعتمرت في نفس اليوم هل يلزم اني اروح للسكن ولا اطوف طواف الوداع مثلا وانا في الحرم؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لطواف الوداع في العمرة محل خلاف عند أهل العلم. من أهل العلم من أوجب طواف الوداع للعمرة، وقالوا بأن العمرة كالحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يجعل الحاج آخر عهده بالبيت، يعني الطواف. قالوا والعمرة كذلك لأنها نسك، ولذلك أوجبوا طواف العمرة على المعتمر. القول الثاني قالوا بأن طواف العمرة سنة مستحبة وليس بفريضة واجب، وليس بفريضة واجب، وذكروا بأن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ودع في العمرة. توسط فريق من أهل العلم فذهبوا إلى أن الإنسان إذا مكث أياما في مكة بعد العمرة فيشرع في حقه أن يودع البيت، أن يجعل آخر عهده بالبيت الطواف، أن يجعل آخر عهده بالبيت يعني بمعنى يطوف. وأما إذا كان ذهب سريعا مثل اللي ذكرت في سؤالك يعتمر في نفس اليوم ثم يرجع، قالوا ليس عليه طواف وداع. ولذلك يا علي بارك الله فيك ليس هناك حاجة إلى أن يذهب للسكن ثم يعود وهكذا، طواف الوداع بالنسبة للمعتمر سنة وليس بفريضة. علي من عمان يسأل يقول هل هناك أحد من الصحابة رضي الله عنهم صلى إماما والنبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه؟ علي بارك الله فيك الجواب نعم، الجواب نعم، فقد ثبت فيما أحفظ عن اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفهم. الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما مرض صلى الله عليه وسلم مرضه الأخير قام أبو بكر فصلى بالناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وكان أبو بكر إذا صلى لا يلتفت، يعني بمعنى يخشع في الصلاة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم سجف بيته أو سجف داره فرأى الصحابة ثم تقدم وصلى إماما، ثم صلى أبو بكر صلى أبو بكر مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر. وقيل أيضا بأن هناك حادثة أخرى أن أبا بكر في غير مرض الموت، في غير مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا تأخر النبي عليه الصلاة والسلام في بني عمرو بن سعد أظن أو بن عوف يصلح بينهم، فتقدم أبو بكر فصلى بالناس، ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام سبح الناس بأبي بكر، وأبو بكر ما كان يلتفت في الصلاة، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له مكانك، أراد أبو بكر أن يتأخر فقال له مكانك، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر، فرفع أبو بكر يديه يدعو الله عز وجل ويشكر الله عز وجل على منته، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام اقتدى بأبي بكر. هذه أحد الحوادث التي حصلت. والحادثة الثانية أيضا تأخر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ذهب إلى مكان ولم يجد الناس إلا عبد الرحمن بن عوف فقدموا وصلى بهم، لكن هل صلى وراءه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا لا يحضرني الآن جواب، لكن عبد الرحمن بن عوف قدمه الناس، قدمه الناس حينما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم. علي من عمان يقول عندنا إمام يدعو بعد الصلاة دعاء جماعيا، يقول كلمته في هذا وتلوت عليه قول الله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، يقول قال لي لا الدعاء من الذكر. علي بارك الله فيك ورضي الله عنك وجزاك الله خير على حرصك على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الذي من نظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد بأنه لم يكن يدعو بعد الصلاة وإنما كان يذكر الله بعد الصلاة، فدواوين السنة ناطقة بهذا. ولذلك من تأمل في جميع دواوين السنة لا يجد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بعد الصلوات المفروضات يدعو، وإنما كان يدعو في الصلاة صلى الله عليه وسلم، يدعو بعد تكبيرة الإحرام ويدعو في الركوع ويدعو بعد الرفع من الركوع ويدعو في السجود ويدعو في الجلسة بين السجدتين ويدعو في آخر التشهد الأول، عفوا في آخر التشهد الثاني صلى الله عليه وسلم، وكان يحث على الدعاء في السجود ويقول أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، وكان يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وكان صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يعظم الله، يذكر الله عز وجل، يستغفر الله ثلاثا ثم يبدأ بتعظيم الله عز وجل من التهليل والتقديس والتمجيد المذكور في السنة النبوية، ويسبح ويحمد ويكبر ثم يتلو الآيات. ولذلك أخي الفاضل علي بارك الله فيك أنت قد يعني أديت الذي عليك من توجيه هذا الإمام، بقي عليه هو أن يرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن ينظر فيها، ولا يجوز له أن يقلد أحدا في قول يضاد قول النبي عليه الصلاة والسلام ويضاد هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فواجب عليه أن يتواضع للحق وأن يرجع، وهذه دواوين السنة يعني ولله الحمد موجودة ومتوفرة، البخاري ومسلم والسنن الأربع ومسند أحمد وموطأ مالك، وهذه الدواوين العظيمة موجودة. وأيضا هناك من العلماء من خدم هذا الباب وألف في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله بعد الصلاة، يعني هناك ذكر متصل بالصلاة، يعني هناك سنن بعد الصلاة من جملتها هذا الذكر. وهذا أيضا إذا تأمله الإنسان كما قال بعض العلماء هو المناسب، وضرب لذلك مثالا فقال لو أن شخصا ذهب إلى وجيه من وجهاء الدنيا يطلبه حاجة، يطلبه حاجة، فإن العقل يدل على أنه إذا دخل عليه طلب حاجته، وإذا خرج منه أثنى عليه، ولله المثل الأعلى. فهو يقول كأنه يقول أنت داخل الصلاة كيف ما تدعو، أنت دخلت الصلاة لتطلب الله سبحانه وتعالى فتدعو، وإذا سلمت تثني على الله عز وجل، لأن الله تعالى وعد ووعده الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. عموما يا علي أنت برئ ذمتك وأديت الذي عليك ويكفيك هذا، أخبرته وعلمته، قل له ارجع إلى دواوين السنة، ارجع إلى أهل العلم ويكفيك هذا، بارك الله فيك. إن استجاب استجاب، ما استجاب لا يضرك يعني من عدم استجابته شيء. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول في قول الله يقول نعم، يقول قول أبغض الحلال عند الله الطلاق، يقول هل هذه حكمة أم حديث أم ماذا وما معنى؟ علي بارك الله فيك، هذا حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال أبغض الحلال عند الله الطلاق أو إلى الله الطلاق. وهذا الحديث إسناده ضعيف، ولكن جود إسناده بعض العلماء الأماثل الأفاضل، قالوا بأن إسناده جيد. ومعنى الحديث لو كان شيئا من الحلال مبغوضا لكان الطلاق، لو كان شيئا من الحلال مبغوضا عند الله لكان الطلاق، هذا هو المعنى. لأن الطلاق يعني شرعه الله عز وجل حل عندما يعني لا يستطيع الزوجان أن يستمر في الحياة الزوجية. بارك الله فيك. أبو محمد من الفجيرة بارك الله فيه يقول صليت الفرض في المسجد ولما رجعت وجدت أثر دم في ملابسي الداخلية، يقول هل أعيد الصلاة؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لك لا تعيد الصلاة، فمن صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها أو علم بها قبل الصلاة ثم نسيها ولم يتذكرها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة ولله الحمد، فما في حاجة بارك الله فيك إلى أن تعيد الصلاة. وهناك فرق يا أبا محمد بين الحدث وبين النجس. أما الحدث فإذا تذكر الإنسان أنه صلى على غير طهارة وجب أن يعيد الصلاة ولو تذكرها بعد سنين. الحدث الذي هو الناقض من نواقض الوضوء، فتذكر الإنسان أنه صلى على غير طهارة يعيد. أما النجاسة صحيح أن المسلم لا يجوز له أن يصلي إلا بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهرة، لكن إن نسيها فالنسيان عذر، ولذلك إذا ما علم بها إلا بعد الصلاة أو علم بها قبل الصلاة ولكنه نسيها وما تذكرها إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. نعم. طيب أبو محمد بارك الله فيه من الفجيرة يقول بأنه يعني من فترة سافر إلى المملكة العربية السعودية، وصل جدة عن طريق البر طبعا، يقول وأردت العمرة وزرت أقاربي في جدة، مكثت عندهم يومين حتى أسافر إلى أهلي في السودان. طيب أبو محمد أرجع لك لأن عندي اتصالات، تفضل. من معي؟ تفضل يا أم عمران.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي جيراني عندي معاه مشكلة تو أنا أكرهها ما عرفت
إيش إيش
سكرت إيش عليهم بكل
أختي إيش عفوا أعيدي أعيدي لو سمحتي شوي شوي. أم عمران ما فهمت سؤال، تفضل. من تفضل. أحمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا دكتور؟
مرحبا أخوي أحمد.
السلام ورحمة الله. دكتور انا عندي امي.
لو سمحت يا احمد، لو سمحت اخفض التلفزيون على الاخر وكلمني من الهاتف. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
انا شيخ قلبي، عندي امي انكسرت قبل تقريبا 4 سنوات.
ايش صار لها؟
انكسرت من ساق الايمن.
اي
فما تقدر تصلي هي، يعني تتنوض تقدر تصلي.
نعم.
وهي عندها الغدة الدرقية مالت، يعني عندها يعني امراض مزمنة.
اها.
وتصلي هي، يعني هي وجالسة، يعني عمرها تقريبا بال50، ما هي يعني مرض كبيرة.
نعم.
يعني هل يعني صلاتها صحيحة او يعني غير، يعني بهالامور غير امور؟
احمد يعني هي الان لما انكسرت ما استطاعت القيام.
ما تستطيع القيام ولا تستطيع الركوع، يعني ما تستطيع تصلي وهي قاعدة.
اي. لكن الكسر يعني شوفيت من الكسر؟
والله الكسر لحد الان تعاني منه اتوكو. نعم.
من 4 سنوات ها؟
اي صار لي 4 سنوات
تقريبا. يلا شفاها الله وعافاها.
نعم رحم الله والديك.
والديك مرحبا اخوي احمد. تفضل يا ام عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخ الله يخليك، بغيت اسال سؤال. يعني في عندي ولد عنده بواسير. زين، فيعني عقب ما يصلي وهذا يتقي، يعني يشوف الملابس فيها نازل دم وكذا من هذا، يعني مقعده من ورا، فينتبه لهذا الشيء بعد ما يصلي ويخلص. هل علي يعيد الصلاه ولا يعني عادي ولا كيف؟
ان شاء الله ان شاء الله.
الله يخليك يا شيخ، يعني خبرنا الله يرضى عليك.
ان شاء الله خبرك بعد شوي ان شاء الله. تفضلي يا فاطمه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مشكور دكتور على هالبرنامج، اشكرك واشكر جميع القائمين على هذا البرنامج.
بارك الله فيك. بارك
الله. الله يجعلها بميزان حسنات.
امين امين.
دكتور انا عندي والدتي صامت رمضان كله.
اي.
بقى لها يوم تمرضت حيل، تمرضت وما صامته. هسه انا بالجديد امي فد نوبة تمرضت، انا خبرتك قبل فترة.
ايوه.
ما تقدر تصلي، لا تحكي، مشلوله.
نعم.
يعني على مود الصلاه انا اقول شلون، يعني اخاف اني اذنب ما هي تصلي، وهي ما تعرف، يعني قليل مرات تعرف ومرات ما تعرف.
لكن عقلها معها يا فاطمه؟
مو بكل الاحيان.
اي.
مرات من احكي وياها عندها جهاز سمع. بالجهاز تفتح عيونها عليه تقوم تبكي وتسكت، ما تقدر تحكي نهائيا على الصلاة. بس مرة واحدة أشرت لي بيدها هيك ووضيتها وقلت لها يما صلي، ما تحكي. أعطيها السبحة أقولها يما استغفري، يقول لا إله إلا الله.
إيه. كم عمرها يا فاطمة؟ كم عمرها هي؟
عمرها 80 سنة.
طيب أبشر يا فاطمة.
تسلم.
مرحبا أختي. تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير الشيخ. يعني لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. فشيخ لو سمحت، يعني أكابرهم أبغي معناها يعني.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني شيخ، هل يعني السيئة، يعني احنا مثلا اذا عملنا سيئه ولا شيء، يعني مثلا صدرنا يضيق، هل دفعنا الحسنه نفس يعني صدرنا يشرح ولا مش شرط؟
ان شاء الله.
يعني مثال، مثلا عندي بعد مثال فاشلي، يعني مثلا قيام الليل.
اي.
يعني انا ما اصلي قيام الليل، اوتر، لاني مثلا قبل كنت اقول يعني صعب علي، او عندي مثلا اقول كيف اصلي وما احس باللذه، فما اصلي يعني من هالباب انه ما احس باللذه، ما خلاص ما بصلي.
اي نعم.
هل هذا الشيء صحيح؟ يعني لازم اشعر باللذه عشان اصلي ولا مو لازم؟
ان شاء الله يا عبد العزيز.
اشكرك الشيخ.
مرحبا يا عبد العزيز، مرحبا. طيب ارجع للاسئله. طبعا الاخ ابو محمد الفجيره يقول، اعيد سؤاله، يقول بانه ذهب الى جده عن طريق البر، وهو ناوي السفر إلى أهله في السودان. يقول عندي أهل في جدة، جلست يومين ثم اعتمرت، هل علي شيء؟ أبو محمد بارك الله فيك، فهمت من سؤالك بأنك ذهبت من هنا قصدا إلى المملكة العربية السعودية عن طريق البر، وناوي العمرة ابتداء من هنا، مررت على أقاربك في جدة مكت عندهم يومين ثم اعتمرت، فحتى بعد ذلك تسافر إلى أهلك في السودان وتكون في مثل هذه الحالة قد تجاوزت الميقات بغير إحرام. أنت الآن أحرمت بعد الميقات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فأنت لست من أهل مكة ولا ممن حول مكة، ولذلك ميقاتك السيل الكبير فقد تجاوزتها. الآن عليك دم ترسله إلى مكة يذبح ويوزع على فقراء الحرم. بارك الله فيك. أحمد من العراق يقول والدته يعني من 4 سنوات أصيبت بكسر في الساق، وأيضا عندها مجموعة أمراض غدة درقية وغير ذلك، يقول ما تستطيع تصلي إلا وهي جالسة، لا تستطيع الركوع ولا الصلاة واقفة، يقول ما العمل؟ أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وشفى الله الوالدة، كتب الله أجرها وبارك الله فيها وتحتسب الأجر عند الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطايا. فبشر الوالدة بخير، إن شاء الله هذه الأمراض والأوجاع وهذه الكسور اللي حصلت كلها في ميزان حسناته تكفر عنها الخطايا والسيئات. يبقى الجواب على خصوص سؤالك، تصلي جالسة ولله الحمد والمنة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمران بن حصين أنه قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا يدلنا على يسر الشريعة ولله الحمد، يسر الشريعة، شريعة يسر ولله الحمد والمنة، ما توقع الإنسان في الحرج والمشقة والضيق، بل هي شريعة تنقل الإنسان من الحرج والضيق إلى السعة ولله الحمد واليسر. فقل لا تصلي جالسة. طيب كيف تصلي جالسة؟ تتربع. تقدر تتربع يا أحمد الوالدة؟ يعني تجلس جلسة متربعة، معروف التربع، الله أكبر هي جالسة، إذا جاء وضعية الركوع الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمد، ثم تنوي السجود بإيماء أخفض، يعني بإيماء أخفض، تقول لي لا الجلوس على الأرض يتعبها، تجلس على الكرسي ما في بأس، تصلي على الكرسي نفس طريقة الصلاة على الأرض. بارك الله فيك ولا تقلق، الأمور طيبة إن شاء الله. فالله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأخبرها تصلي الفرائض والنوافل سواء المقيدة أو المطلقة، يعني السنن الرواتب والسنن المطلقة، يعني الوالدة الآن جالسة ما عندها شيء، ما هو بلازم لازم تقف حتى تصلي النفل المطلق، وهي جالسة على الكرسي تصلي. بارك الله فيك وفيها. أم عبد الله من رأس الخيمة تقول عندي ولد يعني فيه بواسير، تقول بعد الصلاة يشوف دائما دم، فيعني ما ينتبه إلا بعد الصلاة، هل يعيد الصلاة؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك وشفى الله ابنك وعافاه وكتب الله أجره، أختي الفاضلة لابد ما دام أن ابنك يعاني من مرض البواسير لابد أن يهتم لصلاته، يهتم لصلاته، وذلك كون عنده مشكلة خروج الدم هذا باستمرار أو غالبا يخرج منه، فيجب عليه إذا قبل أن يتوضأ أن يتأكد وأن يضع شيء يقي خروج هذا الدم ونزوله على البدن أو الملابس، علميها لأنه هو مريض، وطبيعي جدا المريض بمثل هذا المرض النوع من المرض سيخرج منه الدم على ملابسه، فقولي له يجب عليه أن إذا استنجى أن يتحفظ، يضع مثلا قطن، يضع أي واقي من الأشياء التي تمنع نزول الدم على البدن أو على الثياب. بالنسبة لصلاة الماضية ما دام أنه ما عرف بأن الدم قد نزل عليه وتفاجأ بعدما رجع إلى البيت ما عليه شيء، مثل ما أجبنا قبل قليل الأخ السائل. وأما إذا كان لا يعلم بأنه سينزل عليه وأنه تعود على هذا، لا بد أن يعيد الصلاة لأنه صلى بثوب نجس أو ببدن عليه نجاسة. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا كان ابنك يتفاجأ بعد الصلاة بنزول الدم ما عليه، يعني نزل الدم على الثياب، إذا كان لا يعلم ودخل الصلاة متعمدا أو غلب على ظن بأن الدم سينزل مع حركة الركوع حركة السجود ونزل معه، لا يعيد هذه الصلاة. بارك الله فيك. فاطمة من العراق تقول والدتها عمرها 80 سنة تقريبا صامت رمضان كله وبقي يوم واحد ما استطاعت الآن، تقول دخلت في حالة مرضية شديدة لا تستطيع الصلاة ولا تتكلم، ويعني في أذنها جهاز السمع، تقول يعني أكلمها أحيانا تبكي، يعني حاول أني أعلمها ما يعني ما تفهم الذي أقول، ما حكم ذلك؟ أختي فاطمة من العراق بارك الله فيك وشفى الله الوالدة وكتب الله أجرها وختم الله لها بخير، ما دام أختي الفاضلة بأن والدتك وصلت إلى هذه المرحلة من عدم يعني ذهاب العقل وأحيانا يرجع العقل وعندها فقدان للسمع، واضح بأن والدتك غير مكلفة في مثل هذه الصورة، يعني مثل ما ذكرتي أنت الآن هي لا تسمع وأيضا في حالة تغيب عن الوعي وشيء من هذا القبيل، ما عليه شيء، يبقى اليوم فقط اللي أفطرته ممكن تطعمون عنها مسكينا عن هذا اليوم، عن هذا اليوم. وأما بالنسبة لي الصلاة فإذا استطعتم أن تخبروها بأن هذا وقت الصلاة قد دخل يعني تأمرونها بذلك، إذا فهمت صلت، إذا لم تفهم ما عليها شيء وليس عليكم شيء. وإذا رأيتم بأن هذا يعني يتعبها أكثر لأن في حالة غيبوبة وعدم إدراك، ما في داعي أنكم تكلفون أنفسكم ب يعني أمرها وبنهيها. عبد العزيز من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول حديث لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، يقول ما معنى هذا الحديث؟ عبد العزيز بارك الله فيك، مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العلم عن الأكابر، أخذ العلم عن الأكابر، وجاء في الحديث البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينصون على هذا، وأن الناس لا يزالوا بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. واختلف العلماء في معنى الأكابر، هل المقصود بالأكابر هنا كبار العلم أو كبار السن؟ على قولين، كبار العلم مع يعني كبار السن مع وجود العلم الوافر لا شك هذا محل اتفاق، يبقى قضية إذا كان العالم صغير السن لكنه كبير العلم هل يقصد هذا الحديث؟ الجواب نعم، أي الجواب نعم، فليس شرطا أن يكون العالم قد طعن في السن مثلا، لا قد يكون العالم شابا مثلا لكن الله تعالى رزقه علما. فهذا الإمام مالك رحمة الله عليه شهد له علماء المدينة يعني بالتقدم وأمروه بالفتية وهو في سن مبكرة، وهذا الشافعي رحمة الله عليه قبل 20 من عمره يعني أشاد به العلماء وقالوا له حدث ووفتي. ويعني كثير من أهل العلم من أهل الاجتهاد المتبوعين يعني أدوا العلم وأفتوا في وقت مبكر، لكن بشرط أن يكون لديه الحصيلة المعرفية العلمية القوية وفق القواعد الشرعية، وفق القواعد يعني على منهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، على طريقة أهل الإسلام، ليس عنده شيء من البدع. هناك قول آخر يا عبد العزيز بارك الله فيك، البركة مع أكابركم، لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، قالوا أهل السنة والجماعة في مقابل أهل البدعة والأهواء، فقالوا بأن الأكابر هنا الذين على المنهاج القويم والطريق المستقيم، الذين سلكوا مسلك النبي عليه الصلاة والسلام، مسلك الصحابة رضي الله عنهم، وغيرهم لا يعدون أكابر من أهل البدع، من أهل البدع. عموما إذا تأملنا في هذه الأحاديث مع استصحاب السوابق التاريخية منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام مرورا بعصر التابعين ومن بعدهم، نجد بأن العلماء كان لهم عناية بالعلم المؤصل الذي يكون صاحبه يتلقى أو فهمه أو طريقته في التلقي والاستدلال على فهم القرآن والسنة والصحابة، وعلى قواعد القرآن والسنة، وعلى فهم الصحابة الكرام والقرون المفضلة الثلاث. بارك الله فيك، تفضل يا أم سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل أختي.
بخصوص الصلاة إذا كان الإنسان مجبر من دكتور أو دكتورة أجبرته بخصوص عملية أساس إنه ما يقدر ينزل للأرض ويصلي، فأنا أصلي على الكرسي أقوم وأجلس بس ما أقدر إني أقعد على الأرض ولا أتربع في الأرض حتى.
نعم.
فما حكم هذا؟ وأصلي كل السنن وكل شيء، يعني أصلي الحمد لله بس إني ما أقدر أجلس على الأرض.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، كنت في المستشفى وكان في عندي ال هل يخرج فيها الدم، الله يكرمك، فتميت لمدة أسبوع لأنها كانت مربوطة معي لمدة 10 أيام وكان يطلع منها الدم، فما قدرت أصلي ولا كنت أقدر أتوضأ، لكن بعد ما شالوها مني الحمد لله قضيت 10 أيام. ما حكم ذلك؟ السؤال الثالث والأخير، عندما الدكتورة تحط لك كريمات أو علاجات على منطقة معينة من جسمك وتقول لك مثلا لا تغسلها إلا بعد 5 ساعات أو 6 ساعات ويكون في صلابة تمر عليك أو صلابة تطوف عليك، ما حكم هذا؟
لكن الكريمات في محل أعضاء الوضوء؟
نعم في الوجه.
إيه. وهي عازلة الكريمات هذه؟
ما أقدر أحكم إنها إذا كانت عازلة أو شيء، أنا بالنسبة لي أي شيء ينحط على الجسم أعتبره عازل.
ومدة الكريمات كم؟
5 ساعات، يعني مثلا كانت على أساس صلاة العصر طوف علي وأنا للأسف غسلت يعني وتوضيت، ما يعني ما أقدر أتحمل هالأمور إنه تروح علي صلاة وطوف علي صلاة صراحة.
بارك الله فيك. مرحبا.
شكرا جزاك الله.
مرحبا. تفضل أبو حمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله.
مرحبا الشيخ، إيش حالك؟
الله يحييك أحبك.
أحبك في الله.
أحبك الله، لو سهلا.
الله يطول لي بعمرك. أنا بس عندي سؤال واحد، الله يطول لي بعمرك.
تفضل.
دائما إحنا يوم كنا صغار ندور الأشياء اللي فيها صور. فاليوم أنا يعني مو باليوم، بقول أمس كانت عندي البنت وعمرها 10 سنين. وتأخذ الكاكاو وعليه اللي هو بنقول البابا نويل هذا. فأنا ما يعني زعلتها بكلمة ولا أبد، بس الله من نظرة واحدة ورجعت الموضوع هذا ولا خذته أبدا. لكن ما حكم هذا الموضوع إذا مثلا خذت علبة وفيها مثلا صور؟ يعني إحنا بنقول الموضوع مو بلنا إحنا، يعني فهمي يا شيخ.
واضح يا أبو حمد.
شو هذا الحكم بيكون بالضبط؟
أبشر.
لو هي خذته مثلا خذت من هذا الموضوع، هل أنا لي أنا حساب في هذا الموضوع أتحاسب عليه؟
إن شاء الله.
لأن هذه بنت صغيرة، أنا ما لي علاقة بالموضوع يعني، لكن أنا محاسب في هذا الشيء يا طويل العمر.
إن شاء الله يا أبو حمد.
الله يجزاك خير. الله يطول لي بعمرك.
عمرك طويل. مرحبا مرحبا. تفضل أبو عبد الرحمن.
هلا، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا صليت، اللهم صل على محمد، صليت العشاء في أحد المساجد. قام الإمام للركعة الخامسة.
أي.
وكثير من المصلين المأمومين سبحوا يمكن أكثر من 10 أو 12 واحد سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لكنه لم يرجع.
نعم.
طبعا أنا ما قمت للركعة الخامسة لأني كنت متأكد أني صليت 4 ركعات وجلست في الصف الأول، كان تقريبا نصف الصف جالسين والنصف الآخر تقريبا واقفين للركعة الخامسة، ما أدري الصفوف الأخرى ما أدري من اللي وقف فيه.
نعم.
لما سلم الإمام لم يسجد لسجود السهو. سألوه بعض المصلين إيش اللي حصل، ما رد عليهم ولا جوابهم ولا بكلمة واحدة. فوقفت أنا وقلت يا شيخ يعني وش السالفة، يعني لا ندري ليش صلينا 5 ركعات ولا ندري، عشان المصلين الثانيين يكونوا في الصورة.
نعم.
ولا في سجود سهو. ومع ذلك لم يجاوب بكلمة واحدة. كان ينظر للمصلين على أنهم ما هم فاهمين شيء. المهم أنا وقفت قلت لي يا جماعة اللي صلى 5 ركعات اللي صلى 4 ركعات يعيد 5 ركعات يعيد الصلاة، وغادرت المسجد. ما أدري
اللي صلى 5 ركعات.
إيه قلت اللي صلى 5 ركعات اللي فيكم صلى 5 ركعات يعيد الصلاة، لأنه لا سجد للسهو ولا أي شيء من هالقبيل.
والإمام يعني متعلم ولا عامي؟
والله أنا أول مرة أصلي يا شيخ في المسجد هذا، لكن شكله متعلم.
يعني واضح مسجد المسجد ذكر كأنه مسجد كبير، يعني فيه جماعة واجد.
لا لا لا، ليس جامع، إنما مسجد يا شيخ.
إي لكن قلت لي صفوف كثيرة، ها؟
في يمكن صفين أو ثلاثة ورانا، كل صف فيه ما يقرب من 15 14 أو أكثر تقريبا.
إي طيب أبشر يا أبو عبد الله.
أنا ما أدري الصفوف الأخرى من اللي وقف فيها ومن اللي جلس، لكن أنا ومجموعة جلسنا ما كمل.
إن شاء الله. أبشر أبو عبد الرحمن.
السؤال الثاني طول عمرك، دخول إذا دخلت صلاة الفجر هل أنوي سنة الفجر مع تحية المسجد وإلا أصلي كل واحدة على حدة؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير جزاك الله خير، قراءة القرآن مستلقيا؟
إن شاء الله يا أبو عبد الرحمن.
بارك الله فيك يا شيخ، مع السلامة.
مع السلامة. طيب أرجع إلى الأسئلة عندي. الأخ عبد العزيز من السعودية بارك الله فيه في سؤاله الثاني يقول بالنسبة لي يعني السيئة، الإنسان إذا عمل السيئة يقول يضيق صدره، هل إذا عمل الحسنة يلزم أن ينشرح صدره مثلا؟ يعني يقول مثلا لو قمت الليل لازم أجد لذة. عبد العزيز بارك الله فيك، أولا لابد أن يعلم كل مسلم أنه مكلف، وأن هذه التكاليف هي من الله عز وجل، وأنه يجب أن يعبد الله لأن الله أمره بذلك، هذا هو الأصل. والله تعالى وعده يوم القيامة بالجنة إن هو عمل صالحا وأخلص لله عز وجل واتبع نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعبد الله عز وجل لينتظر مثلا شيء معين يحصل له في الحياة. يعني بعض الناس الآن يقول لك أبغى أصلي عشان أرزق، يعني هو صلى لأجل الرزق، هذا كلام خطير جدا. يقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بعض الناس الآن يقول لك أصلي علشان أشفى من مرض، يعني كيف هذا لم يفهم العبودية حق الفهم، ما عرف العبودية حق المعرفة. ولذلك يا عبد العزيز في بين الناس من إذا عمل المعصية تلذذ بها، السيئة تلذذون بها، يعني هل يعني بأنها حلال؟ ومن الناس من إذا عمل صالحا تجد يحزن وكذا لأنه يرى بأنه مقصر وكذا، فما هذه المعادلة غير موجودة في مسألة العبادة. يجب على الإنسان أن يصرف نفسه عن الاهتمام بمثل هذه القضية لأنها تنتقض عليه. لذلك من إذا وفق العبد يعني لذة يجدها في صدره، سعادة، انشراح، هذه نعمة من نعمه، وهذا هو الغالب. لأن الحسنة تقول أختي الحسنة سبحان الله يشرح الله بها الصدر، هذا الغالب. لكن ليس شرطا ولا لازما. واحد يقول والله أنا أقوم الليل ما أجد انشراح صدر، مو بلازم، ليس لازما. المؤمن في الغالب يتهم نفسه بالتقصير، يتهم نفسه بكذا. في المقابل أيضا من أهل السيئات والعياذ بالله والمعاصي والذنوب يتلذذون بمعاصي، هل يعني بأنهم يعني على حق مثلا اللي يقومون فيه؟ فلذلك نحرص على أن لا نجعل هذه معادلة في قضية التعبد لله عز وجل. أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فوجود اللذة أو وجود الغصة مثلا في مسألة الذنب واللذة في مسألة الطاعة هذه قد توجد، ويوجد في الغالب يوجد. لذلك تجد مثلا بعض أصحاب المعاصي اللي أصلا من أهل الإسلام والإيمان إذا وقع في المعصية يتعب بعد ذلك ويضيق صدره ويحزن. لماذا؟ لأنه عمل شيء غلط، هو يعرف أن هذا غلط، فلذة ساعة يعرف بأن وراءها ندم شديد. أهل الطاعة في الغالب يتلذذون يتنعمون بالطاعة. أنت فهمت لي يا عبد العزيز؟ أنا لا أريد أن تجعلها معادلة، لا أريد أن تجعلها والله لابد أن تكون نتيجة. لا، الإنسان يقوم في الغالب أن الناس يتلذذون ويختلفون. يعني شخصان يقومان الليل، شخص يتلذذ ويتنعم كأنه يعني دخل الجنة، وشخص ما يجد هذا الشيء. هذا يرجع إلى مثلا قوة الإخلاص، ضعف الإخلاص، يرجع إلى مسألة الخشوع، درجة الخشوع، ضعف الخشوع، يرجع إلى قضية التفرغ لهذه العبادة والطاعة، عدم التفرغ مثلا، يعني بعض الناس يدخل مشوشه. بارك الله فيك يا عبد العزيز. أم سلطان من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل، تقول بأن يعني تقول أجبرتها الطبيبة على يعني مثلا مثلا على أنها لا تصلي واقفة مثلا، تقول أجريت عملية وما استطعت أنني يعني أصلي على الأرض مثلا، إنما أصلي على كرسي، يعني ما حكم ذلك؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعت، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك أختي الفاضل عندنا قاعدة في الشريعة عظيمة لا تنخرم ولا تتخلف، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. أي إنسان وقع في مشقة جاءه اليسر من الله، جاءه الفرج من الله عز وجل. الأصل في المسلم أن يصلي قائم، وقوموا لله قانتين. طيب ما يستطيع القيام يجلس، يجلس على الأرض. طيب ما يستطيع الجلوس على الأرض يجلس على الكرسي أو على السرير يصلي. فالحمد لله أنت في ساعة ولله الحمد والمنة. ولي جواب قبل قليل يعني ذكرت فيما يتعلق بكيفية الصلاة، الأخ اللي من العراق أخ أحمد، صلي جالس فإن لم تستطع تصلي على الكرسي، تصلي جالسة متربعة، تصلين جالسة متربعة، ما استطعت على الكرسي، والله أكبر أنت على الكرسي، الله أكبر، سمع الله لمن حمد، الله، هكذا حتى تنتهي من الصلاة. بارك الله فيك. أم سلطان تقول يعني أجريت عملية وكنت في المستشفى مدة 10 أيام، وضعوا أنبوبة يخرج منها الدم، وتقول ما استطعت أنني أصلي هذه الفترة، وبعدما انتهيت من هذه الفترة ولله الحمد تقول قضيت هذه الأيام، ماذا علي؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، طبعا أخطأتي وأصبتي، أما الإصابة أقدمها فقضائك لهذه الأيام، أحسنت حينما قضيت هذه الأيام. أما الخطأ فلكونك أنت فهمت بأن الإنسان المكلف إذا كان يخرج منه دم ومر عليه وقت الصلاة أنه ما يصلي، لا غلط، الواجب عليك أنك كنت تصلين حتى لو كان هذا الأنبوب الذي يعني موصول ببدنك ويخرج الدم، ما عليك من هذا شيء، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، هذه استطاعتك وهذه قدرتك، وهذا الفعل ليس بإرادتك وباختيارك، أنت مريضة. ولذلك أختي الفاضلة كان الواجب عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها، أو تجمعين كل صلاتين مع بعض، تصلين الظهر والعصر من دون قصر طبعا، ما تقصرين، 4 ركعات 4 ركعات لأنك أنت معذورة، تصلين المغرب والعشاء 3 ركعات 4 ركعات. تستطيعين تتوضين؟ إذا قلتي لي نعم يجب عليك يلزمك الوضوء، تقولين ما أستطيع تتيممين، التيمم الآن سهل ولله الحمد، يجيبون لك العيال في إناء وكذا وتتيممين عليه، تضربين ضربة واحدة تنفخين يديك وتمسحين وجهك ويديك، هذه طهارة اسمها الطهارة الترابية. ما تستطيعين تضربين يديك على السرير اللي أنت نايمة عليه بسم الله وتنفخين وتمسحين وجهك ويديك بهذه الطريقة، لكن إن شاء الله الفال بعيد عنك، لكن مستقبلا تعلمين توجهين تتعلمين أيضا أنت. الصلاة يا أختي الفاضلة ما تترك على أي حال يا إخواني يا أخواتي، الصلاة يعني ما تترك على أي حال، لا في السفر لا في الحضر لا في السلم لا في الحرب لا في الصحة لا في المرض، لا من يستطيع الطهارة المائية والترابية، لا من لا يستطيع الطهارة الترابية يسمى فاقد الطهورين في الفقه، يجب ما دام أن الإنسان خشية من خروج الوقت وجب عليه أن يصلي، هذا قول جماهير أهل العلم. فلذلك أختي الفاضلة مستقبلا إن شاء الله الفال بعيد عنك، تعلمين وأنت تتعلمين، لو قدر الله وحصل شيء من هذا ما تخرجين الصلاة عن وقتها، تصلينها إذا خشيت خروج الوقت تصلينها، والحمد لله مسألة الجمع هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى. تفضل أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ إذا سمحت عندي كم سؤال.
تفضل أبو صالح.
السؤال الأول، شنو الفرق بين الحرام ولا يجوز؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل يجوز ورود الولي حق الثيب؟
هل
الولي للثيب هل ضروري؟
إن شاء الله.
وفي عندي سؤال أخير، بالنسبة عندنا إحنا في شغلات الحين مثل إضافي، في ناس تسوي الحين تأخذ إضافي لساعة 4 المفروض، بس هم ما يداومون يوم ساعة بس يبصم يمشي، فهل هذا جائز؟
إن شاء الله أبو صالح.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج القائمين عليه. سؤال الله. واحد يا شيخ. امرأة طهرت يعني الضحى قريب الظهر، فهل تقضي صلاة الفجر؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. أم زينب. تفضل يا أم زينب.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة إذا ممكن.
ممكن تفضلي.
السؤال الأول أحب أن أسأل عن طواف الوداع، هل هو يعني من سنة إلا من فرائض الحج؟
إن شاء الله.
وإذا أتأخر يعني إذا أتأخر يعني أنا حصل معي أنه أديت طواف الوداع ثم بتنا ليلة في الفندق مع مجموعة الحجاج قبل المغادرة، ويعني هل يقع علي دم أم يعني طوافي صحيح؟
بتوا وين؟ في مكة؟
في مكة. طيب. في الفندق أدينا الطواف في الليل ثم بتنا في الفندق وخرجنا يعني قبل الظهر بقليل.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة للصدقة، هل يجب أن تكون يعني يوميا أنه فرض أنه الشخص يعني يطلع صدقة؟ عن السؤال الثالث، لفظة في العالمين عند يعني قراءة التحيات، لفظة في العالمين إنك حميد مجيد، هل هي جائز هذه اللفظة أم يعني؟
إن شاء الله.
أبشر. شكراً يا
مرحبا
يا
أختي. مرحبا. طيب أم سلطان من أبوظبي تقول بأن الطبيبة أمرتها بأن تضع كريمات، تقول يعني مثلا في منطقة الوجه، تقول منعتها، قالت ما تتوضعين أو ما تضعين ماء إلا بعد 5 ساعات تقريبا، تقول أنا أمسح هذا لأني أنا أعتقد بأن كل كريم عازل للماء، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للكريمات ليس صحيحا أن كل كريمة أو كل شيء من هذه الكريمات عازل للماء، هذا غير صحيح، لذلك يوجد من الكريمات ما هو ما تتشربه البشرة فيصبح يعني لا يمكن أن يكون عازلا، فتنبهي لهذا، لأن الإنسان يجب أن يكون معتدل حتى في تعامله مع هذه الأشياء ولا يبالغ، يعني كونك تحتفظين هذا لنفسك هذا شأنك، لكن تنتبهين ما تجبرين الآخرين، تلزمين بناتك، تلزمين أخواتك، لا. الكريمات على نوعين، كريمات عازلة تمنع وصول الماء إلى البشرة وهذه لا يصح معها الوضوء، لأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وفي كريمات لا تتشربها البشرة بظرف دقيقة أو أقل وبعضها أكثر يعني، فتصبح ما كأن يعني ما كأنها يعني وضعت تتشربها البشرة. عموما هذا الأمر. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان المريض اللي يحتاج إلى مثل هذه الكريمات وكذا، ينبغي له أن يستمع إلى توجيهات الأطباء أو الطبيبات بالنسبة لك، لأن هذا قد يكون أحد الأدوية والعلاجات اللي يحتاجها الإنسان. يبقى المسألة الثالثة اللي ذكرت لك قبل قليل فيما يتعلق بقضية الجمع بين الصلاتين، فإذا كنت مريضة ومحتاجة ممكن تجمعين بين الصلاتين، لأن هذا من الحاجة، هذا من الحاجة، والمستحاضة أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تجمع صلاتين مع بعض، المستحاضة اللي يشق عليها قضية الوضوء لكل صلاة. عموما أختي الفاضلة بالنسبة لما ما ذكرتي، ما دام أنك أزلتي هذا الشيء وضوءك صحيح ولله الحمد والمن، لكن إذا يعني احتجت إلى هذا تتوضئين قبل وضع الكريمات وتجمعين بين الصلاتين والحمد لله، ما دام أنه نوع من أنواع التداوي أو الأدوية. أبو حمد من الشارقة يقول يعني ذهبت ببنتي لتأخذ يعني شيء من الكاكاو، يقول وجدت عليها صور أو تماثيل، وتقول يعني نظرت إلى بنتي نظرة وتركت هذا الشيء، يقول مثلا يعني هل نحاسب نحن بالنسبة لتعاملنا مع أطفالنا بمثل هذه المخالفات؟ يا أبا حمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلح الله لك النية وأصلح الله لك الذرية. أخوي الفاضل بارك الله فيك، أنت مسؤول أمام الله عز وجل عن أولادك، ولذلك لا يجوز للأب ولا يجوز للأم أن يتساهلوا في تربية أولادهم. وأنت قد أحسنت حينما نظرت إليها نظرة إنكار، لأن هذا ليس من ديننا وليس من عاداتنا ولا من تقاليدنا وليس من أصولنا، وتعويد الأطفال على مثل هذه التماثيل يجعل هذا الأمر سهل يألفون في المستقبل، يصبح شيء طبيعي، يصبح أحد أمور حياتهم الطبيعية التي لا يستنكرونه. من أين أتى كثير من الناس هذا الأمر؟ لأنهم ألفوا هذا الشيء، ألفوا هذا الشيء. وهل هذه المسألة أخوي الفاضل أبو حمد من الضروريات؟ يعني الحياة واقفة على أني أشتري كاكاو فيه تمثال يمثل رمز مثلا ديني؟ هل الحياة واقفة على أن والله إذا ما اشتريت لابنتي خلاص يعني قامت القيامة مثلا، ولا والله وقعنا في ضيق وحرج وتنكدت حياتنا؟ غير صحيح. يعني هذه جزئية يعني عندنا، ولا من أنواع الشوكليت، من أنواع الكاكاو، من أنواع الحلويات، الشيء الكثير. لماذا يعني أركز على مثلا؟ بل يجب عليك وجوبا أن تنبه ابنتك حتى يكون عندها ثقافة وعندها فهم، ولأن هذه ستكبر ستكون أم في يوم من الأيام، فإذا رأت والدها تساهل وتسامح معها في مثل هذه الشغلة مع أنها ليست من الضروريات ما تتوقف عليه الحياة، طبيعي جدا أنها ستألف هذا الشيء وستتأثرون أولادها فيما بعد. فلذلك أخوي الفاضل بارك الله فيك، من المهم جدا خاصة نحن في هذا العصر يجب علينا أن نرفع مستوى الاهتمام بالتربية. تعرف نحن في عالم الآن مع هذه الثورة الفضائية الاتصالاتية، ما في حدود جغرافية يعني فضائية، أصبح العالم كله مثل قرية واحدة، وتداخلت الثقافات وتداخلت القيم يعني هذا كله يدعونا إلى أن نكون على مستوى الواقع. كآباء وأمهات يجب علينا أن نكون على مستوى الواقع. على مستوى الواقع كيف؟ أني أرفع من مستوى انتباهي وتربيتي وحرصي ووجودي مع أولادي وتنبيههم وتعليمهم وإرشادهم وفق الحمد لله المنهج الشرعي الوسطي المعتدل. عندنا ولله الحمد دين عظيم، دين عظيم ولله الحمد، قائم على الجمع بين متطلبات الروح والجسد، كما أنه يدعو إلى الآخر، يدعو إلى بناء الدنيا، صلاح الدنيا، دين عظيم لمن تأمله وفهمه، يدعو إلى أن الإنسان يعطي كل ذي حق حقه، الإنسان عليه حقوق له حقوق وعليه واجبات، هناك حق الوالدين، حق البيت، حق الجيران، حق ولاة الأمر، حق البلد، حق النفس، حتى العيل له حق، حتى الضيف له حق، شريعة عظيمة وجميلة ورائعة. من ذلك التربية، الحرص على تربية الأولاد. الولد في مثل هذا السن يتلقى الآن فترة سنية إلى 10 سنوات، هذه فترة تعبئة أو تلقين، مروا أولادكم بالصلاة يوم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. لماذا؟ هذه فترة تلقين، خلاص الولد إذا هذه الفترة المرحلة السنية إذا تعود وتلقى التربية الصحيحة اتركه مثل ما يقولون ارميه في البحر يسبح ينجو بإذن الله. يعني أمواج الحياة واضطرابات الحياة وتناقضات الحياة بإذن الله ينجو. لما نهمل الأولاد في مثل هذه المرحلة السنية هنا الخطر، هنا التعب، يبدأ الواحد يحاول أن يستطيع أنه ما يستطيع يعني إلا بصعوبة أن يعيد الأولاد إلى الفطرة السليمة. عموما أخوي الفاضل بارك الله فيك، تشكر على هذه الرحمة اللي في قلبك تجاه ابنتك، ولكن هذا ما يعني أن الإنسان يهمل التربية. الحمد لله عندنا هذه الأشياء اللي ذكرتها أنواع وأشكال وأصناف، انتبه واحذر أن تلتقط البنية شيء ممكن يؤثر على تربيته. أبو عبد الرحمن من السعودية يقول: صليت في أحد المساجد، الإمام قام إلى الركعة الخامسة، سبح فيه أكثر من يعني 10 أشخاص أو أكثر أو شيء، يقول ما قام، نصف الجماعة قاموا نصفهم جلسوا، لما سلم الإمام سألوه ما رد عليهم، قمت أنا وسألته ما كلمني، فيعني قمت وقلت للجماعة اللي صلى 5 ركعات يعيد الصلاة، هل أصبت أم أخطأت؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الإمام أرجو إذا أنت مررت عليه مرة ثانية أن تذكر له بأنه يجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة ونتعلم أحكام سجود السهو وأن يعرف كيف يعالج الصلاة، يجب عليه ذلك ولا يجوز له أن يتساهل. وواضح بأن هذا الإمام ارتبك فلا يعرف ماذا يفعل في هذه الزيادة، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على عدم فقهه، لأن الفقيه يعرف كيف يعالج الخطأ في الصلاة، خاصة وأنه يعني عاند وكابر وجماعة المسجد يسبحون فيه لأجل أن يجلس، وبعد الصلاة يرفض الكلام، واضح بأنه ما عنده جواب، ما عنده جواب. ولذلك يعني مهم جدا أن تصل هذه الرسالة وأن يتقي الله، لأن الله تعالى شرفه وأعطاه هذه الهبة والمنحة والهدية أن يتقدم الناس في الصلاة. وجماعة المسجد إن هو استجاب الحمد ما استجاب يرفعون أمر إلى الجهة المختصة المشرفة على المساجد حتى يبعدوا عن إمامة الناس، لأنه هذا خطر على صلاة الناس، خطر على صلاة الناس. النبي عليه الصلاة والسلام عزل إماما لأنه تنخم أكرمكم الله وألقى نخامته في قبلة المسجد، كيف الذي ما يعرف يصلي أو لا يحسن معالجة الخطأ في الصلاة؟ فإذا مررت إليه ذكره، خوفه بالله، قل له يلزمك هذا. المسألة الثانية بالنسبة لمن علم بأن الإمام قام إلى الخامسة متيقن بأن هذا الخامسة، لا يجوز له أن يتابع الإمام لأنه تابعه في باطل، حتى لو كان الإمام يعتقد بأن الرابعة، أنا كمأموم يجب علي أني أجلس ولا أتابعه حتى أسلم معه أو أن أنفرد عنه وأسلم لوحدي. أما من اختلط عليه الأمر ما يدري فقام معه لا شيء عليه، لكن يجب عليهم أن يسجدوا لي السهو. المسألة الثالثة يا أخوي أبو عبد الرحمن، أغلب الناس الآن ما يعرفون، يعني عوام الناس ما يعرفون أحكام هذه الصلاة، هذا يعرفها طلاب العلم خاصة مسألة الزيادة وكذا، فكونك أمرتهم يعني إعادة الصلاة ما كان ينبغي لك هذا، لأن أغلب الناس ما يدرون. يعني هذا الذي صلى مع الخامسة ما يدري، أحد رجلين، إما أن نتابع على أنها الرابعة، وإما أن نتابع على اعتبار بأنه يجب أن يتابع الإمام في كل شيء، فلذلك ما يلزم الذي تابع أن يعيد الصلاة خاصة إذا كان ما يعرف هذه الأحكام، وإنما يسجد لي السهو، يسجد لي السهو، ومستقبلا تنتبه لمثل هذا يا أبا عبد الرحمن بارك الله فيك. وعموما بالنسبة لك أحسنت حينما أمرت الناس أو فهموا بأن يسجدون لي السهو، يبقى الإمام عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يتعلم أحكام سجود السهو، أن يتعلم الأحكام التي فيها معالجة الخطأ في الصلاة. وسبق أنني نبهت في لقاءات كثيرة يعني سابقة، ما يستغرق الأمر ساعة ساعتين، يعني هذا الإمام لو حبس نفسه بين صلاة المغرب والعشاء وقرأ رسالة من رسائل الفقهاء المعاصرين اللي ما تستغرق ساعة معه تعلم. لكن للأسف الشديد يعني بعض الأئمة عنده من الكسل وعنده من يعني عدم الاستعداد أن يتعلم الشيء اللي ظاهر الآن في عند أغلب أئمة المساجد. وبعدين بالمناسبة هذه المسائل تتعين عليه، يعني فرض عليه، فرض عين على الإمام أن يتعلم أحكام سجود السهو، فرض عين على الإمام أن يتعلم كيف يعالج الخطأ في الصلاة، لأنه إمام مثل الشخص الآن الشخص الأصل، يعني ما نقول يلزمك أن تعرف أحكام الحلال والحرام إلا إذا دخل السوق، إذا دخل السوق لزمه أن يتعلم أحكام الحلال والحرام، واضح؟ فلذلك يتنبه هذا الإمام. وعبد الرحمن سامحني لأن وقت البرنامج انتهى، باقي لك سؤالين، والأخ أبو صالح من الكويت، أم محمد من أبو ظبي، وأم زينب من العراق، أعتذر منكم اعتذار شديد، لكن إن شاء الله غدا في أول البرنامج أقدم الأسئلة المتبقية إن شاء الله في أول البرنامج. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.